وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. يعني الإنسان لا يحتاج إلى أن يذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي أو يسلم عليه، بل يكفي من ذلك أن يصلي ويسلم عليه وهو في بلده في أي ناحية من ذلك. وهذا من تيسير الله تعالى على هذه الأمة وتشريفه لها، حيث جعل لهم الثواب العظيم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الإنسان بعيدا عنه.
التاسع كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
يقول المسألة التاسعة كونه عليه الصلاة والسلام يعرض عليه في البرزخ أعمال أمته من السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا صلى الإنسان أو سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه ذلك وفي حياته التي هي في البرزخ. فهذه جملة من المسائل التي تبين لنا ما ينبغي من الاهتمام بهذا الجانب والعناية به وعدم تجاوزه والغلو فيه. فهذه الأمة أمة وسط، وهذه الوسطية مطلوب منها أن تكون في الاستقامة على الصراط المستقيم، ليس فيها تفريط ولا إفراط، فلا يغلو ولا يفرط. فإن الغلو شأن النصارى والتفريط شأن اليهود، وهذه الأمة أمة وسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فينبغي لهذه الأمة اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، في كل أمر يعمله الإنسان يتخذ من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقا له في هذه الحياة يسير عليه. نسأل الله تعالى الاستقامة على دينه واتباع هدي رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي وكل ما نذر، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما المقصود بالمعروف؟ ولماذا يكافئ الإنسان أخاه الإنسان وإن لم يجد ما يفعل؟ وما معنى المكافأة؟ كأنه يشير إلى أن ما جاء من قول صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له. يعني لو أن إنسان عمل لك معروف فاعمل له معروف، هذا هو المكافأة. أهدى إليك هدية أهدي إليه هدية، عمل لك عمل اعمل له عمل، خدمك في غرض اخدمه في غرض، في حدود المشروع، لا أن تعمل عملا يشتمل على محرم. وإذا لم كنت لا تستطيع أن تكافئه على عمله، إذا خدمك بعمل لا تستطيع أن تقدمه فادع له. وإذا قال الإنسان لمن صنع إليه معروف جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في المكافأة. إذا دعا لأخيه بأن يجزيه الله خيرا على عمله فإن هذا قد بالغ في المكافأة. هل هذا السائل يسأل يقول من لا يقدر على استعمال الماء البارد هل يجوز له أن يأتي زوجته وإذا احتلم إلى آخر السؤال؟ بعض الحروف لا أستطيع قراءتها لكن هذا هو الذي يظهر من قصد السائل. إذا كان الإنسان في مكان مثلا ولا يجد ماء يستطيع أن يغتسل به وليس عنده إلا ماء شديد البرودة ولو اغتسل به لضر به فليس عنده ما يستدفئ به أو يسخن به الماء فليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يأتي زوجته، بل يجوز له ذلك. وعند عجزه عن استعمال الماء لشدة برودته فإنه يتيمم. هذا يسأل عن الأشهر الحرم ما هي وما الفضيلة التي فيها وما المراد بعدم الظلم. الأشهر الحرم ذكر الله تعالى أنها أربعة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم، وقد بينها صلى الله عليه وسلم بأنها رجب وذا القعدة وذا الحجة ومحرم. هذه لا يجوز فيها القتال، والظلم فيها أعظم من غيره، وكانت مقدسة ومعظمة حتى عند الجاهلية، فإنهم لا يغيرون على بعضهم البعض فيها وكانوا يحترمونها. ولما جاء الإسلام أقر هذه المعاني لأنها ثابتة منذ خلق الله السماوات والأرض، فتعظيمها يكون بعدم الظلم فيها وعدم إيذاء الغير سواء كان قريبا أو بعيدا، عدوا أو صديقا. ومن الأمور الواضحة في هذا تحريم القتال فيها والقتال المراد به البدء بالقتال، فإذا انتهت فإن صاحب الحق يأخذ حقها، وإنسان الذي يريد أن يجاهد فإنه يجاهد في غير الأشهر الحرم. أما إذا اعتدي على المسلمين فإنه يجب عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم ولا يستسلموا للعدو يفتك بهم. وليس فيها عبادات خاصة بها، لا تختص بعبادات، بل هي من حيث العبادات كغيرها من سائر الأشهر. هذا هو مجمل هذا. يقول أرجو أن تدلوني على كيفية التعبير عن نية العمرة العائدة إلى والدتي المتوفاة. الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة عن غيره هو أن يقصد بقلبه أن تكون هذه النية عن ذلك الغير، والنية عمل قلبي، النية عمل قلبي، وإذا تلفظ بها فلا بأس في الحج أو العمرة. ومن صورها ما جاء عن رجل لما أراد أن يحرم قال لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي توفي قبل أن يحج. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فإذا قال الإنسان لبيك عمرة عن فلان أو عن فلانة أو لبيك حجا عن فلان أو لبيك حجا عن فلانة فإن هذا هو التعبير عن النية، والنية أن ينويها بالقلب أن تكون لفلان من والد أو والدة أو أخ أو قريب. هذا السائل يسأل يقول شخص قال الشفاعة يا رسول الله عندما اختلف مع شخص آخر وهو من المغالين في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر من هذه العبارة أنه يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة. وقد مر بنا الكلام على مسألة الشفاعة وأن الشفاعة تطلب من الله تعالى، إذا أراد إنسان الشفاعة فيطلبها من الله أن يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم شفع في يا رسول الله. هذا هو العمل الصحيح. أما أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز، وقد نص العلماء على أن هذا يدخل في باب الشرك إذا قصد به مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، وكل مؤمن يجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده، لا يؤمن الإنسان حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه ولوالديه. فالذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة هو الذي يتابعه ويقتدي به ويلتزم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول ما حكم التحصين ضد الأمراض قبل وقوعها مثل الكوليرا والجدري ونحوها؟ نقول لا بأس بهذا، التطعيم الوقائي عمل مشروع، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من تصبح بسبع تمرات عجوة كن وقاية له من السم والسحر يوما. فهذا عمل وقائي، وكذلك التطعيم هو عمل وقائي فلا بأس به إن شاء الله. يقول هذا يسأل عن مسح الرأس والأذنين، هل هو مرة واحدة أو أكثر من ذلك؟ أولا مسح الرأس يمسح ولا يغسل، فالإنسان يبول يديه بالماء ثم يمسح رأسه، يقبل بيديه ويدبر، وإن مسح الرأس كيف شاء فإنه مجزئ، والمسح يكون مرة واحدة للرأس وللأذنين. هل هما بماء واحد أو تحتاج الأذنين إلى أن يأتي بماء جديد يمسح بهما؟ إن جفت يداه فإنه يأتي بماء جديد، وإن لم تجف فإنه يمسح بما بقي بها، لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الرأس فهما جزء منه وداخل حكمه ما في حكمه، كما أن المضمضة والاستنشاق جزء من غسل الوجه، فالإنسان يتمضمض ويستنشق وهذا جزء من غسل الوجه. هذا يقول يوجد في بعض المساجد أو يوجد بعض المساجد فيها قبور، هل يجوز الصلاة فيها؟ لا، لا تصح الصلاة في المساجد التي فيها قبور أو المساجد التي بنيت على القبور. يقول ما حكم بناء المسجد وداخله قبر؟ نقول لا يجوز، لا يجوز بناء المسجد على القبر ولا القبر في المسجد، والحكم يكون للمتقدم. فإذا كان بني المسجد أولا ثم دفن فيه شخص فإنه ينبش هذا القبر ويخرج ويدفن خارج المسجد، وإذا كان الأول هو القبر ثم بني على هذا القبر مسجد فإن المسجد يهد ولا يصلى فيه. يقول هل يدخل الحكم في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل المسجد النبوي في المدينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام دفن خارج المسجد في حجرة عائشة، وكما مر بنا الكلام على هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فرسول عليه الصلاة والسلام توفي في حجرة عائشة فدفن فيها ولم يكن هذا داخل المسجد وإنما كان خارجه، وبعد ذلك بني عليه جدار على شكل مثلث بحيث لا يكون هناك مجال لأحد أن يستقبله، ثم بعد هذا بني عليه جدار آخر بعيد وهو البناء الخارجي الذي ترونه الآن. فالأصل في موقعه أنه خارج عن المسجد النبوي، وإن كان الآن وجد فيه صفوف خلفه فإن هذا من الخطأ، لكنها بعيدة عن القبر. يقول هل يجوز إقامة الجمعة في البادية وبماذا تخالف الجمعة غيرها؟ من شرط الجمعة الإقامة، أن يكون الناس مستوطنين ببناء، يعني مقيمين إقامة ثابتة ومستقرة، ولو كانت بيوت منتشرة هنا بيت وهناك بيت وهناك بيت، المهم أن تكون بيوت مبنية، بيوت ثابتة وأهلها مقيمون بها، لا أنهم ينتجعون يخرجون منها يبحثون عن الكلى ثم يعودون إليها في أوقات أخرى. فمن شرط صحة الجمعة أن تكون في مكان استيطان، أي يكون في مكان فيه أناس مستقرون ويقيمون في هذا المكان إقامة دائمة، ولو كانت قرى منتشرة، المهم أن يكونوا إقامتهم ثابتة طوال العام، لا أن يكونوا في شهرين هنا وثلاثة أشهر هناك ويتركون هذا المكان، فإن هؤلاء ليس عليهم جمعة. هذا السائل يسأل يقول أنا مصاب بسلس البول، وإذا قضيت حاجتي ثم توضأت قبل الصلاة يقول كان يقول يحس شيء ينزل منه بعض القطرات من البول وأنا في الصلاة، ويحدث هذا معي غالبا وأنا أجد مشقة في هذا. السلس هل هو مستمر أو غير مستمر؟ إذا كان مستمر فالإنسان يتحفظ ويصلي، يضع لفافة على مخرج البول و يصلي كيف ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة، وإذا كان لا يخرج منه في بعض الأوقات دون باب فإنه يصلي في الأوقات التي لا يخرج فيها، كأن يكون الإنسان مثلا بعد بوله بربع ساعة هذا يكون معه خارج، فإنه يتقدم في قضاء حاجته قبل الصلاة مثلا بساعة حتى يطمئن على أنه إذا جاء وقت الصلاة لا يكون فيه شيء من الخارج. وعلى كل حال فإن من يصاب بمثل هذا الحال الشارع خفف عنه كثيرا، واتقوا الله ما استطعتم فإذا وجد الإنسان في هذا مشقة وعانت فإنه يصلي على قدر حاله، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. وينبغي له أن يحرص على عدم الوسوسة، لأن بعض الناس قد يزيد معهم الوسواس في هذا ويتسلط عليهم الشيطان في مثل هذه الحال، فيجعلهم يخيل إليهم أنه خرج منهم شيء من البول أو من الريح، بينما لم يخرج منهم شيء من ذلك. فأمر الإنسان الذي يوجد عنده شيء من هذا الشك أن يرش ملابسه الداخلية، حتى لو رأى بللا لا يقول هذا من البول، وإذا ما هذا من الماء الذي رشه قبل ذلك. كذلك الريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلو أنه أحس إحساس، مجرد إحساس بخروج ريح، فلا يكفي هذا، حتى يسمع بأذنه صوت أو يجد يشم رائحة لذلك، وحينئذ يكون قد تأكد أنه خرج منه شيء. هذا يقول والدته كانت ستحضر معه إلى العمرة لكنها مرضت ولم تحضر، هل يجوز أن يعتمر عنها أو لا؟ نقول هل هذه سبقا أدت الفريضة ولا لا؟ إذا كانت لم تؤد الفريضة فلا تؤديها عنها، إلا إذا عجزت بعد ذلك ووكلت من يقوم عنها. أما إذا كان سبق أن أتت بعمرة في الفريضة فيجوز أن تأتي بها متبرعا. في أحد سؤال؟ خارج المسجد، ليس في المسجد، ولا علاقة له بالمسجد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ارتباط بالمسجد إطلاقا، بل هو في حجرة عائشة.
إذا كان قبر في حوش المسجد مثلا،
حوش المسجد مو داخل المسجد، حوش المسجد حكمه حكم المسجد، إذا كان محوط مع المسجد فحكمه حكمه. داخل المقبرة؟
لا، في القبور، يعني مقبرة زي البقيع كده يبقى فيها ايه مسجد
في وسط البق،
في وسط البقيع.
لا ما يصح، لا لا يجوز. اذا هذا حكم حكم المقبرة لا يجوز.
حديث الرسول عليه وسلم يقول فيه الصلاة في مسجد هذا افضل من الف صلاة في ما سواه الا في بيت الحرام، في الحرام بألف صلاة،
مئة الف،
مئة الف، نعم. هذا
حديث صحيح؟ هذا الحديث صالح للاحتجاج به، الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة روايات ومن عدد من الرواة، صلاة المسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وكذلك قول صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصلاة في المسجد هذا بألف صلاة. هذا أيضا ورد بألفاظ متعددة وكلها صالحة للاحتجاج إن شاء الله. كيف؟ الصلاة على الجنازة داخل المقبرة هذا مما ورد استثناؤه، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة التي كانت تقوم المسجد، فإنه سأل عنها فقيل إنها ماتت، فقال هل لا أذنتموني، ثم ذهب وسأل عن قبرها فأعلم به فصلى عليها. فصلاة الجنائز في المقبرة جائزة وهي مستثناة من سائر الصلوات. هذا يقول هل تجوز صلاة الجمعة في الباخرة؟ لا، لا تصح صلاة الجمعة في الباخرة ولا في السيارة ولا في القطار، لا بد من الاستقرار، لا بد أن يكون الناس مقيم في بلد في إقامة في بيوت مبنية، أما الباخرة فهي تمشي وتسير في البحر.
الذنوب تعظم في الشهر في العشر الحرم. الذنوب تعظم في الشهر.
ماشي.
الذنوب تعظم في العشر الحرم. العشر الحرم هو اللي يعظم.
هذا سائل يسأل يقول في الأشهر الحرم هل تعظم الذنوب؟ هو كلما كان المكان فاضلا أو الزمان فاضلا فإن الإنسان يكون أكثر ثوابا وأعظم ذنبا إذا عمل فيه معصية. فالإنسان إذا عمل معصية في مكان فاضل أو في زمان فاضل فإنه أعظم لوزره، بدليل قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فالإنسان في مكة يكون وزره أعظم من وزره في غيرها، لأنه انتهك حرمة الحرام بالإضافة إلى فعله المعصية. وكذلك الإنسان إذا عمل ذنبا، مثلا لو أن إنسانا زنى داخل مسجد من المساجد، أو شرب خمرا داخل مسجد من المساجد، أو فعل جريمة في رمضان أو في عشر ذي الحجة، فإنها ولو كان في أي بلد فإن هذا أعظم وزرا، كما أنه إذا عمل صالحا يكون أكثر ثوابا. والله أعلم. أعد السؤال لحج. في موجودة في مكة. هذا سائل يسأل يقول إذا أن امرأة جاءت معتمرة وطافت فقط ولم تسعى، نقول إنه بقي عليها أن تكمل عمرتها فتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من شعرها ثم تتحلل، هي لا تزال محرمة ولا شيء عليها، المهم أن لا ترتكب شيئا من المحظورات الإحرام، هي لا تزال محرمة ويجب عليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام، فلا تمس طيب ولا تقص شيء من شعرها ولا تقلم أظفارها ولا تقرب زوجها، فحتى تسعى ثم تقصر من شعرها ثم تتحلل ولا شيء عليها إن شاء الله. وجدت هذا السائل يسأل يقول هل الحذاء أو النعل هل فيه شيء يسمى مخيط؟ نقول لا، فالحذاء يجوز لبسها ولو كان فيها خيوط، المهم أن لا تغطي الكعبين، لا تكون ساترة للكعبين، فلو لبس الإنسان وهو محرم ما يسمى بالجزمة التي هي دون الكعبين فلا شيء في هذا، ولا يسمى مخيطا إلا الملابس، وأما الحذاء فلا يسمى مخيطا، فلو لبس الإنسان شيئا فيه خيوط فإن هذا لا يؤثر وعمله صحيح ولا شيء فيه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.